بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة، أي ما هو حكم صومه. وأطلق الترجمة رحمه الله تعالى لعل ذلك أن صومه يختلف بالنسبة للحاج وغير الحاج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن مالك قال حدثني سالم أبو النضر قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته حاء، وهذا تحويل الإسناد. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، أي اختلفوا يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره يعني بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا أخرجه مسلم وأبو داود ومالك وابن خزيمة من طريق سالم أبي النضر به. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الحج: باب صوم يوم عرفة، وفي الأشربة باب شرب اللبن، وفي باب من شرب وهو واقف على بعيره، وأيضا في باب الشرب في الأقداح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. فأرسلت إليه بحلاب يعني بالقدح الذي يحلب به، فشرب منه والناس ينظرون. فشرب منه والناس ينظرون. وهذا أيضا أخرجه مسلم وابن خزيمة من طريق ابن وهب به. فهذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان أن المحرم والحاج لا يصوم عرفة، فهو قد أورد حديث أم الفضل وحديث ميمونة في شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن وهو واقف بالموقف والناس ينظرون، والحديث الأول فيه أن أم الفضل هي التي أرسلت بالقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها ميمونة، والغالب الله تعالى أعلم أنها قصة واحدة، على أن من أهل العلم من قال بأنهما أرسلتا جميعا، كل واحدة أرسلت بقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قيل بأنها قصة واحدة وهو الأظهر فتكون أحدهما قد أشارت بإرسال القدح والأخرى أرسلت، والأخرى أرسلت. البخاري رحمه الله تعالى أطلق الترجمة كما قلنا في قوله رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة، لأن هذا يختلف بالنسبة للحاج عن غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صوم يوم عرفة كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم قال أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، فصوم يوم عرفة مرغب فيه من جهة أنه يكفر ذنوب سنتين للعبد، لكن قال أهل العلم بأن هذا بالنسبة لغير الحاج، والدليل على هذا ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولذا قالوا بأنه لا يشرع صوم يوم عرفة للحاج، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يصم في ذلك الموقف، وأيضا قالوا من جهة أن الفطرة أقوى للحاج للقيام بأعمال يوم عرفة من الذكر والدعاء تلاوة القرآن، فمن كمال الحكمة وعظيم الرحمة أن شرع له الفطر من أجل أن يتقوى بهذا على أعمال الموقف، ولهذا قالوا أصحاب هذا القول بأن الصوم مكروه، صوم الحاج يوم عرفة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، فالصحابة رضي الله عنهم شكوا في صومه أو في فطره، فحصل اليقين بأنه مفطر لما أرسل إليه القدح فشربه والناس ينظرون. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فالفطر في يوم عرفة للحاج هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء، وهو فعل جمهور وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل ذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أنه يحرم صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يجوز. واستدلوا على هذا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا أبا داود، لكن إسناده ضعيف. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وإنما أفطر بعرفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب صومه بعرفة، يقولون فلا فرق في فضيلة صوم عرفة للحاج ولا لغيره. قالوا وهذا الذي ورد عن عائشة أنها كانت تصومه، وعن أسامة بن زيد وعروة. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى التفصيل فقالوا إن شق الصوم على الحاج وكان الفطر أرفق به فإنه يفطر، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أولى. لكن القول الراجح هو الأول، وأن صوم يوم عرفة غير مشروع للحاج، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه، فيستحب فطره للحاج ويكره صومه، تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين في مقدمهم الخلفاء، فإنهم كانوا يقفون بعرفة مفطرين. فهذا هو القول الراجح. وأما القول بالتحريم فهذا مستنده كما قلنا حديث النهي عن عرفة، عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو لا يصح، وهو لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
يقول رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، اليوم الأول من شوال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد وهو سعد بن عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد ورد في بعض الروايات أنه عيد الأضحى. فقال: هذان يومان، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، وهو عيد الأضحى. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. وهذا الحديث خرجه الجماعة إلا النسائي، وخرجه أيضا أحمد ومالك من طريق الزهري عن أبي عبيد به، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، يعني ألا يصام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد النحر، وعن الصماء. والصماء قال أهل العلم أن يشتمل العبد بثوب يلف به بدنه لا يخرج يديه ولا يقدر على هذا، قالوا فهذا منهي عنه، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. والاحتباء قالوا بأن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويلف الثوب عليه، وهو الحبوة، فهذا أيضا منهي عنه، قالوا من جهة بدو العورة أنها ربما بدت. قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، يعني أن ذلك وقت نهي، فينهى العبد أن يصلي غير ذات سبب بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فينهى عن ذلك بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، وينهى عن ذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأحمد من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في الباب الذي بعده، باب صوم يوم النحر، وأخرجه في التطوع باب مسجد بيت المقدس، وفي كتاب الحج باب حج النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا.
يقول رحمه الله تعالى باب صوم يوم النحر أو يوم عيد الأضحى. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين ينهى عن صيامين وعن بيعتين الفطر والنحر. فهذا النهي عن الصيامين صيام يوم النحر وصيام يوم الفطر. قال والملامسة والمنابذة الملامسة والمنابذة فهاتين البيعتين التي نهي عنهما. والمقصود بالملامسة قالوا هو أن يجب البيع بين المتعاقدين بمجرد لمس الثوب أو لمس البضاعة فهذا بيع محرم وكان من بيوع الجاهلية. أو أن يقول البائع للمشتري أي شيء من بضاعتي لمسته فهو عليك بكذا. قل أنت في هذا المحل أي شيء تلمسه فهو عليك بألف ريال. قل هذا ما يجوز لأن هذا من بيوع الجاهلية لأنه قد يلمس شيئا قيمته 1000 ريال وقد يلمس شيئا قيمته أكثر أو أقل. فهذا وجه النهي عن بيع الملامسة. قال والمنابذة أيضا هذه من البيوع المحرمة والمقصود بها أنها مأخوذة من النبذ وهو الطرح. فيقول أي شيء أو أي ثوب أو أي بضاعة أنبذ إليك فهي عليك بكذا. أو أن يقول متى ما نبذت إليك البضاعة فقد وجب البيع. إذن كل هذا من الصيغ المحرمة في البيوع فإن المنابذة والملامسة كانت من بيوع الجاهلية. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه وأخرجه أيضا مالك من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ العنبري قال أخبرني ابن عون وهو عبد الله بن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال الرجل نذر أن يصوم يوما قال لله أن أصوم يوم كذا. قال أظنه قال الاثنين يعني هذا الرجل نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك يوم عيد. يعني أن يوم نذره وافق يوم العيد وهو يجب عليه الوفاء بالنذر لكن صوم يوم العيد محرم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم؟ قالوا: وهذا الجواب من ابن عمر رضي الله عنهما توقف، فلم يفت الرجل. لأنه استشكل الحال. والقول الثاني أن ابن عمر أفتاه وأجابه من أنه يجب عليك الوفاء بنذرك في غير هذا اليوم لأنه لا يجوز صومه، وهذا هو الأظهر، أن ابن عمر رضي الله عنهما أفتى هذا الرجل فقال: أوفي بنذرك، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء بالنذر، لكن لا يكون هذا الوفاء في هذا اليوم يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. وهذا الحديث أخرجه إلى مسلم وأحمد من طريق زياد بن جبير، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الأيمان والنذور في باب من نذر أن يصوم أياما فوافق يوم النحر. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. هذه هي الأولى، هذه هي الأولى التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. هذا للدلالة على أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بلا محرم، فكل ما يصدق عليه وصف السفر سواء كان طويلا أو قصيرا قريبا أو بعيدا، سفر طاعة أو سفرا مباحا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. وهذا هو القول الراجح، ولا فرق في ذلك باختلاف الوسيلة، سواء كان السفر جوا أو برا أو بحرا، ما في فرق. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم معها، حتى لو كان سفر طاعة، ولهذا عد جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فلو لم يوجد فإنه يسقط عنها الحج. وحديث ابن عباس الذي ورد في الصحيحين صريح في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنه جعل في ديوان الغزاة ليخرج للجهاد في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة بلا محرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وهذا نص صريح ظاهر وواضح في أنه لا يجوز بحال أن تسافر المرأة بلا محرم. قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذه الثانية التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محل الشاهد من الحديث للترجمة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وهذه الخصلة الثالثة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع المطلق بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهذه الرابعة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل لبقعة من البقاع على سبيل التعبد بها إلا لهذه الثلاثة. فهذا المقصود بالنهي عن شد الرحل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل لبقعة من البقاع للتعبد بها إلا لهذه الثلاثة. وانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد أنه لا يشد الرحل لطاعة، لا يشد الرحل لطاعة إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهذا خطأ. حتى إن بعضهم يستشكل السفر من أجل عيادة المريض ومن أجل تشييع الميت إذا كان في بلد آخر، يقول هذا في شد رحل، لا هذا خطأ هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شد الرحل لسفر الطاعة، ولا يمكن أن يكون هذا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحل لتعظيم بقعة من البقاع والتعبد بها إلا هذه الثلاثة فقط. فلو شد الإنسان الرحل من أجل أن يصلي في مسجد قباء، نقول ما يجوز، مع أن زيارة مسجد قباء مشروعة ممنون بها، لكن من غير شد رحل، من غير شد رحل. أو شد رحله من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة ليعتكف في مسجد من المساجد، ليس الحرم النبوي ولا مسجد الحرام، نقول ما يجوز، لأنك قصدت ماذا؟ التعبد في بقعة من البقاع ليست من الثلاث، نقول هذا ينهى عنه. لكن السفر من أجل الطاعة وشد الرحل، نعم هذا مأمور به شرعا، يعني في لبر الوالدين، صلة الرحم، لطلب العلم، لعيادة مريض، لتشييع جنازة، هذا لا بأس به. وهذا الحديث حديث أبي سعيد، هو الذي سبق في الباب الذي قبله. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذين البابين، باب صوم يوم الفطر وباب صوم يوم النحر، بين رحمه الله تعالى فيما ورد من الأحاديث أنه يحرم صوم يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهذا بإجماع العلماء، قالوا فلا يصح صوم يوم العيدين لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا، ومن صام فقد عصى وأثم بهذا الصوم. كذلك أن حديث عمر الذي سبق تضمن العلة في التحريم، تضمن العلة في تحريم صوم يوم العيدين. أما عيد الفطر فهو اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، فكيف يصوم الإنسان؟ ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى فطره ونهى عن صومه. قالوا كذلك من أجل أن يفصل العبد بين الواجب والمستحب، بفطر يوم وهو يوم العيد، فإنه يفطر يوم العيد ثم يصوم بعد ذلك ما شاء من النوافل كصيام 6 من شوال مثلا، أو لو وافق اليوم الثاني من العيد يوم الاثنين أو يوم خميس فهو يصومه نافلة لا بأس، لأنه فصل بين الواجب وهو صيام رمضان وبين المستحب بفطر يوم العيد. كذلك قالوا أن يوم العيد ضيافة من الله تبارك وتعالى لخلقه، ضيافة من الله تبارك وتعالى لخلقه، فمن صامه فقد أعرض عن ضيافة الله تبارك وتعالى. ولذا هذا الذي تظهر به كمال العبودية، أن العبد يصبح في يوم 30 أو 29 من رمضان مفطر وجوبا، ويصبح في اليوم الأول من شوال مفطر وجوبا، فهو في 30 من رمضان صائم وجوبا، وفي الأول من شوال مفطر وجوبا، وهذا محض التعبد لله تبارك وتعالى والسمع والطاعة والانقياد والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه. وأما في يوم الأضحى فهو كما قال في الحديث فإنه يوم تأكلون فيه من نسككم، لأن الله تبارك وتعالى شرع في عيد الأضحى ذبح النسك الأضحية، وهي سنة مؤكدة ليأكل منها العبد في هذا العيد العظيم، فكان من عظيم الحكمة وكمال الرحمة أن أوجب الفطر وحرم الصوم ليأكل العبد من هذه النسيكة، فهو أيضا نعم قد أجاب إلى ضيافة الله تبارك وتعالى لخلقه في هذا اليوم. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز صوم يوم العيدين بأي حال من الأحوال، لأن التحريم عيني في النهي عن صوم يوم العيدين. فلو نذر العبد صوم يوم العيدين، كان شخص وقال أنا نذرت أن أصوم يوم عيد الفطر في نهاية رمضان، فما الحكم؟ جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أن هذا نذر فاسد، لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، كما في حديث عائشة في الصحيح، فهو نذر معصية ولا يجب عليك فيه شيء، ولا يجب عليك فيه شيء. وذهب بعض العلم إلى أنه ينعقد هذا النذر لكنك تقضيه في غير يوم العيد، تقضيه في غير يوم العيد، وهذا قول مرجوح. فالصواب أنه لا ينعقد أصلا، أنه لا ينعقد أصلا لأنه نذر معصية. وذهب بعض العلم إلى أنه يجب أن تكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة اليمين كما في حديث عقبة، لكن الأولى والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليك شيء. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يعصي الله فلا يعصه، اترك هذا فقط، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. الحال الثانية في النذر قالوا لو نذر صوم يوم فوافق العيد، كما في قصة الرجل مع ابن عمر. قصة نذر الرجل الذي سأل ابن عمر، فهو نذر أن يصوم يوم الاثنين ووافق ذلك يوم العيد. ومثل هذا لو أتانا شخص وقال إني نذرت أن أصوم لله تبارك وتعالى يوم قدوم غائبي، إذا قدم صمت، فقدم غائبه يوم العيد، فهو قد وافق نذره يوم العيد، فهذا نذره صحيح لأنه لم يقصد نذر صوم يوم العيد، لكنه لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر في يوم العيد، وإنما يقضيه بعد هذا. وهذا لعله مقتضى ما أفتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الرجل، فإنه قال إن الله تبارك وتعالى أمر بوفاء بالنذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، فيقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليه على الصحيح، لأن من أهل العلم من أوجب عليه كفارة قال من جهة أنه لم يصم اليوم المعين، لأنه عين يوما فغيره إلى يوم آخر فيجب عليه كفارة، لكن هذا قول مرجوح من جهة أن هذا الرجل لم يتعمد تغيير هذا اليوم، وإنما غيره استجابة لأمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالفطر في يوم العيد، وأنه لا يجوز صوم هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: قال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
يقول رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. باب صيام أيام التشريق، والمقصود بأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهذه يقال لها أيام التشريق، وسميت بذلك قالوا لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه لئلا يفسد. قال: وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام قال أخبرني أبي، هشام بن عروة قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى وكان أبوه يصومها. وكان أبوه يصومها يعني عروة. قد وقع في بعض النسخ من الصحيح وكان أبوها يصومها، لكن الأصح والأكثر وكان أبوه يعني عروة، وليس المقصود الصديق رضي الله تعالى عنه والد عائشة، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال يعني عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي موقوفا على عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة, يعني من حين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة, فيصوم الثلاثة أيام إذا لم يكن معه هدي مثلا يصوم اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. فإن لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل عرفة صام أيام منى, وأيام منى هي أيام التشريق, وأيام منى هي أيام التشريق, اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله, يعني مثل ما قال ابن عمر, تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. هذا الباب وما أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى أراد به بيان حكم صوم أيام التشريق الذي ورد في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله, إنها أيام أكل وشرب وذكر لله, فليست أيام صوم, وإنما يتعبد العبد فيها بالفطر ويذكر الله تبارك وتعالى, لأن أيام التشريق هي من آكد الأيام في الذكر كما ورد في الذكر المطلق والمقيد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ما يتعلق بصوم أيام التشريق فهذا مختلف فيه بين أهل العلم, والذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى أنه يجوز صومها للمتمتع, لأنه استند إلى فعل عائشة وعروة الذي أورده في أول الباب في أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام التشريق, وكذلك عروة رحمه الله تعالى كان يصومها. قالوا وروي عن ابن عمر كذلك وأبي طلحة والأسود بن يزيد وابن سيرين ونقل عن عثمان أنهم كانوا يصومون أيام التشريق. القول الثاني في المسألة النهي عن صيام أيام التشريق مطلقا فلا يجوز صومها. قالوا وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمرو, وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي ورواية في مذهب أحمد, وجعلوا أيام التشريق قالوا كأيام العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عيدا, فقال يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وإذا كانت عيد لأهل الإسلام فإنه لا يجوز صومها كما لا يجوز صوم يوم النحر. القول الثالث القول بالتفصيل، وهو أنه ينهى عن صوم أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. فالمتمتع والمقصود به الذي يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فيحرم بالعمرة ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا متمتع ويدخل فيه القارن الذي جمع بينهما، نعم، بفعل واحد. فهذا كما نص عليه القرآن يجب عليه الهدي في قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهو شاه أو سبع بدنه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم. قالوا: فالمتمتع الذي لم يجد هديا يهديه إذا تمتع أو قرن، فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الثلاثة الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، أن يصومها قبل يوم عرفة. فإذا لم يصم قبل يوم عرفة وليس عنده هدي ولا يقدر عليه فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة، يصوم أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذي الحجة. فهذا هو قول الجمهور، فهو قول مالك والشافعي وأحمد المشهور عنهما، وهو قول الأوزاعي وإسحاق. والدليل ما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا عن عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد، إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع عند بعض أهل العلم، وقد روي مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطحاوي والدارقطني، لكن في إسناده ضعف من جهة يحيى بن سلام فهو متكلم فيه. فالمحفوظ أنه موقوف لكن له حكم الرفع. وهذا القول هو الأرجح في أنه لا يجوز صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه يصومها ولا شيء عليه. والدليل في هذا ظاهر في قول عائشة وابن عمر: لم يرخص. قالوا: فدل على أن ضد هذه الرخصة العزيمة، فغير هذه الصورة يعني في حق الهدي الذي في حق المتمتع الذي لم يجد الهدي أنه لا يجوز صوم أيام التشريق. فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة وكعب بن مالك أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وذكر لله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. وهذا الباب هو الباب 68، وهو آخر أبواب الصيام في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. هكذا أورده رحمه الله تعالى مختصرا. وقد ورد عند ابن خزيمة فيه: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا الحديث أخرجه أيضا بقية الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد الدارمي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق في أول الأبواب في باب وجوب الفطر. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. يعني أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي استحبابه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا أيضا بمعنى حديث ابن عمر، بمعنى حديث ابن عمر، وقد سبق أيضا في أول الأبواب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ فيسأل عن هذا لعله حصل استشكال في صوم عاشوراء أو سئل عن شيء من صوم عاشوراء، فخطب الناس في المدينة فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا أخرجه أيضا مسلم والنسائي وأحمد ومالك بن خزيمة من طريق الزهري. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن المنقري قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال: حدثنا أيوب وهو السختياني قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. وهذا الأمر كما سبق معنا في أول الأبواب في الكلام على فرضية الصوم بأنه كان على سبيل الوجوب، في أن صوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، فلما نزل فرض رمضان في السنة الثانية ترك صوم عاشوراء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أيضا الدارمي وابن خزيمة من طريق سعيد بن جبير، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع من الصحيح. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال: عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، فصوموه أنتم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق طارق بن شهاب به، وأخرجه في كتاب الفضائل في باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، وهذا للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صوم عاشوراء على غيره من الأيام. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي وأحمد من طريق عبيد الله بن أبي يزيد به. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، وهو هند بن أسماء الأسلم رضي الله عنه، أن أذن في الناس أن من كان أكل يعني يوم عاشوراء فليصم بقية يومه، يعني يمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا سبق في أول الأبواب في باب إذا نوى بالنهار صوما، إذا نوى بالنهار صوما. فهذه الأحاديث السبعة التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد بها بيان أن صوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، كان واجبا في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عنه، فقالوا: هذا يوم مبارك ويوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان هذا الأمر نعم في السنة الثانية من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع من السنة الأولى، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم من السنة الثانية. وعلى هذا يقول العلماء بأن إجاب عاشوراء كان في سنة واحدة، لأن فرض رمضان نزل في شعبان من السنة الثانية، في شعبان من السنة الثانية، فلما نزل فرض رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي استحبابه، بقي استحباب صومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب لا على جهة الوجوب بعدما نزل رمضان، وأمر أصحابه ورغب في صومه أيضا. ففي حديث أبي قتادة عند مسلم أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب بصومه، فبقي الاستحباب ونسخ الوجوب، بقي الاستحباب ونسخ الوجوب. كذلك قال العلماء بأن الأولى في صوم عاشوراء ألا يفرد، بل بعضهم نص على أنه يكره أن يفرد يوم عاشوراء بصوم، وإنما يصوم قبله يوم أو بعده يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يصوم التاسع من محرم والعاشر ليخالف اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون العاشر فقط، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، فقد توفي في ربيع بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قالوا إن صوم عاشوراء أفضل أحواله أن يصوم التاسع والعاشر، فهذه أفضل المراتب، أفضل المراتب، يليها في المرتبة أن يصوم العاشر والحادي عشر، أن يصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الثالثة أن يصوم ثلاثة أيام، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذه مرتبة ثالثة وليست أفضل المراتب كما يقول بعض أهل العلم، لأن أفضل المراتب التي تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يقل لأصومن التاسع والحادي عشر. فلو بقي عليه الصلاة والسلام لصام التاسع والعاشر كما قال، فهذه أفضل المراتب. ثم أن يصوم العاشر مع الحادي عشر مع العاشر، ثم الثالثة أن يصوم ثلاثة أيام. وقد ورد هذا مرفوعا في أن يصوم يوما قبله ويوما بعده في حديث ابن عباس، لكنه حديث ضعيف، فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. لكن صيام ثلاثة أيام ورد عن ابن عباس موقوفا من فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وإسناده صحيح، كما أنهم قالوا يحصل له به صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لكن أفضل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر فقط، كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى بأن صوم عاشوراء ليس فيه مشابهة لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أولى بنبي الله موسى من اليهود، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم في صوم يوم قبله أو بعده، وأيضا أن اليهود ليس من شعارهم فقط الصوم في يوم عاشوراء، وإنما يتخذونه عيدا كما قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: كانت اليهود تتخذ عاشوراء عيدا أو تعده عيدا. ولهذا ورد في حديث أبي موسى عند مسلم أنهم كانوا يلبسون فيه اللباس والزينة ويصنعون فيه الطعام والحلوى احتفالا بيوم عاشوراء، بينما أمة الإسلام أمرت بصومه فقط. وما ورد من الأدلة الدالة على شيء من الأعمال تعمل في عاشوراء غير الصيام فلا يصح منها شيء. ما ورد من الأدلة نعم في شيء من الأعمال التي تعمل في عاشوراء غير الصيام لا يصح منها شيء، فلا يشرع للعبد المسلم المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل في عاشوراء غير الصيام. فالحديث التي وردت مثلا في التوسع على الأهل نعم كلها لا يصح منها شيء، والله تعالى أعلم. والفرق بين زيارة المساجد الثلاثة ومسجد قباء للعبادة، نقول أن مسجد قباء لا يشد له الرحل، يعني لا تسافر من بلدك من أجل أن تزور مسجد قباء، هذا شد رحل، هذا من ينعم، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن التعبد في مسجد قباء من غير شد رحل هذا مراقب فيه، يعني في إتيان مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت كما في حديث ابن عمر راكبا أو ماشيا. وإذا ورد في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه كما عند ابن ماجه أن من أتى هذا المسجد وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة، لكن من غير شد رحل. إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فهل نريد بالصوم؟ نعم، سبق معنا هذا في أن يوم عرفة يوم الجمعة يفرد إذا كان ذلك لا لتخصيص اليوم، كما لو وافق يوم عرفة، أو حتى لو وافق بعض العلماء كما يقول يوم نذر لك، كما قلنا في درس الأمس أنه لو نذرت أن تصوم يوم قدوم غائبك أو يوم حصول شيء لك فحصل لك هذا الشيء يوم الجمعة فإنك تصومه ولو مفردا، لأنك لم تقصد تخصيص يوم الجمعة بصوم. الجمع بين عمرتين في سفر واحد الأولى عدم ذلك، الأولى والأكمل والأفضل عدم ذلك، فيسلي القادم إلى مكة أن يكثر من الطواف بالبيت ويكتفي بعمرة واحدة. لكن إذا فعل الإنسان هذا لا سيما مع طول الوقت كما إذا جلس في مكة مثلا كل شهر رمضان مثلا وبلاده نائية وربما لا يتهيأ له القدوم مرة أخرى، فلو فعل فلا بأس، لكن الأولى والأوفق للسنة أن يكثر من الطواف بالبيت ولا يكرر العمرة. إذا كنت تصلي وحصل لك نجاسة وقعت على ثوبك من طفل مثلا الذي معك ونحو ذلك فاقطع الصلاة، انصرف واغسل ثوبك وأعد الصلاة. والصلاة في الحرم بألف صلاة هذا في مسجد المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة، ومكة لا يختص التضعيف بالمسجد وإنما يشمل حتى الحرم، لكن في المدينة التضعيف خاص بالمسجد فقط دون بقية المدينة أو بقية حدود الحرم، ولا فرق في هذا بين الصلاة المفروضة وصلاة النافلة، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فالأمر في هذا سيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، وهذا يشمل الفريضة والنافلة على حد سواء. قد كتب بهذا الإمام العلائي رحمه الله تعالى رسالة أثبت فيها أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. هذا غير واضح. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها ذو محرم، نعم، بالغ. فالسفر بالولد الصغير الذي لم يبلغ، نعم، لا يكفي، لابد أن يكون ذو يعني أن يكون هذا المحرم بالغا عاقلا، لأنه هو الذي يحصل به الحفظ والصيانة والرعاية للمرأة. الرضيع ماذا يصنع؟ لا يفعل شيئا. نعم، إذا قامت الصلاة أثناء الطواف فصلي في مكانك وأكمل، أكمل من المكان الذي أنت فيه، من المكان الذي أنت فيه. وإن استأنفت الشوط من أوله فهذا أولى، فهذا أولى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.